وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه وصدقنا برسالته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين اتبعوهم والذين اتبعوهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الرحمة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. مشاهدين الكرام، عشنا مع سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله في الحلقة الماضية في الإدارة، وكيف عالج هذا الإمام، هذا الخليفة الرباني، كيف عالج الفشل الإداري في حياته إلى أن حدث الصلاح وحدثت التقوى ورفعت رايات التوحيد واستتب الأمن والعدل والاستقرار، وأرضى الخليفة ربه فرضي عنه الناس وأرضى الناس، وكانت أيام عز وفخار للأمة الإسلامية وللتاريخ الإسلامي. ما زلنا نتباهى بآبائنا، نتباهى بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا، ونواصل اليوم حديثنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا في لفتة تاريخية ربما لم تحدث على مر التاريخ، جديدة لكنها عظيمة، وهو المطلوب في حياة الأمم وفي إدارة الشعوب، وهو ما عنوان له كما ترون أمامكم بدولة العلماء، بمعنى أن دولة عمر بن عبد العزيز كانت وبحق دولة العلماء. كيف كان ذلك وما الذي حدث؟ هذا ما سنعيشه بإذن الله تبارك وتعالى، لنبين أهمية وخطورة دور العلماء، وأقصد بالعلماء هنا علماء الشرع، أقصد بالعلماء العلماء بدين الله، العلماء بالله عز وجل. ولا مانع أن يكون العالم بدين الله متخصص في علوم أخرى، لكن يكون هذا العلم الشرعي، يكون العلم الشرعي هو العمود الفقري عند هذا العالم، هو الأصل عنده، لأن كل علم بغير الانضباط بالكتاب والسنة وبغير معرفة الله عز وجل فستراه والعياذ بالله يعني وبال على صاحبه، ولا قيمة له ولا روح فيه. أما إذا كان العالم في رحاب الله عز وجل يعرف ربه ويعرف نبيه ويحافظ على دينه، فكل علم بعد ذلك فعلا سيسمى علم وسيكون منه النفع بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، كيف كانت دولة عمر بن عبد العزيز دولة العلماء وقادها العلماء الربانيين في هذه الحقبة القصيرة جدا جدا والقليلة جدا جدا في عمر الزمان، إلا أنها كانت فيها عطاء ونفع وبركة، حول مجريات الأمور كما قال يعني أحد السلف: لقد أصلح الله بعمر بن عبد العزيز ومن معه من أهل العلم والفضل، أصلح بهم جيلين كاملين في أقل من عامين. ما الذي حدث؟ هو ما سنراه الآن. أيها الأحبة في الله، معلوم لدينا جميعا وكم ننبه على ذلك، أن قرب العالم من الحاكم يعد منقصة، قرب العلماء من الحكام يعد نقص في حق العلماء، هذه حقيقة. إذا رأيتم العالم بباب الحاكم فقول له أنت مفتون. هذا ما يقوله الإمام العالم العلامة حجة الإسلام كما يقولون أبو حامد الغزالي أو الغزالي. نعم، يقول إذا رأيتم العالم بباب الحاكم فلا تأخذوا من علمه شيء. طيب، وهناك الحديث الذي رواه بعض أهل السنن بسند حسن: من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن آتى السلطان افتتن. فالقرب من السلطان فيه فتنة لكل من يقترب، لا سيما العلماء. والعالم لا ينسجم غالبا مع غالبية الحكام، هذه حقيقة. انسجام العالم مع الحاكم يكون فيه صعوبة، لكن كيف حدث هذا ورأينا أكابر العلماء بجوار السلطان، بجوار الخليفة؟ ما الذي حدث ولماذا تم هذا؟ ميمون ابن مهران رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا من الثقات العظام ومن المحدثين الكبار، يعني كان أصعب شيء في حياته وأكبر جرم يتكلم عنه أن يقترب العالم من الحاكم. وإذا بميمون هو بنفسه يكون بجوار ومرافق وملاصق لعمر بن عبد العزيز وغير مأمون كما سنبين الآن. فما هو السبب في ذلك؟ وكيف أن وجود العلماء كان هو الصلاح والتقوى والعز لهذه الأمة؟ في الحقيقة هناك أسباب لاقتراب العلماء بل وانسجام العلماء مع هذا الحاكم ومع هذا السلطان ومع هذا الملك، وهو عمر بن عبد العزيز الخليفة السادس كما يقولون، أو الخليفة الخامس، معذرة، خامس الخلفاء الراشدين. السبب الأول أيها الإخوة أن عمر بن عبد العزيز كان عالما من أكابر العلماء وفقيها من أعظم الفقهاء، يعني الحاكم نفسه كان عالما بالشرع وفقيه من فقهاء الدين ومحدث، وله مع كتاب الله تأملات وله تفسير وله قراءات، حتى تأتي في بعض كتب القراءات يقول قرأ عمر بن عبد العزيز هكذا، سبحان الله العظيم. هذا هو السبب الأول، وهو وجود الحاكم مع الله عز وجل، فلا يريد أن يكون له صحبة ولا بطانة إلا من ذويه. والطيور كما يقولون، الطيور على أشكالها تقع، فالعالم لا, لا, لا يأتي بجوار إلا بالعلماء، والطبيب غالبا ما تجده صاحب الأطباء، والمهندس ستجد غالبية معرفة من المهندسين، واللواء معرفته لواءات وتلفوناته مليانة لواءات، والشيخ معرفته شيوخ، وهكذا. فكان من فضل الله على هذه الأمة أن يحكم هذا العالم الرباني، هذا الخليفة المبارك. ولذلك اقترب منه العلماء، لأنه جعلهم هم بطانته وأعوانه، هذه حقيقة. أيضا كان هناك سبب آخر أيضا، أن هؤلاء العلماء لم يروا لأنفسهم أي مبرر أو أي حجة أو أي داعي لعدم مشاركة الخليفة وعدم مشاركة عمر بن عبد العزيز في إدارته وفي حكمه. ما المانع؟ الرجل لا يؤثر عليهم، لا يغلبهم على رأي، لا يدعوهم إلى معاصي الله، لا يكون معه يعني أذلة أو يطلبون دنيا زائلة، كل هذا قد تلاشى. يعني السبب أن يغدق حاكم على عالم فيمدحه أو يحبه وقد يكون عند هذا الرجل معاصي فهذا القلب يحب عاصي أو إلى آخره، أو يجعله يتلون في فتوى أو يتغير، أو يريد منه فتاوى مخالفة للشرع، أو يريد منه أن يأخذ بأمور مرجوحة أو بزلات علماء، أو يقول له ابحث لنا في الشريعة على رأي يوافق هذا القانون، نريد أن نسن قانون، شوف لنا في الشرع حاجات تمشيه، والعياذ بالله. مثل هذا لا يكون الاقتراب، إنما وجدوا عالما حكيما ورعا زاهدا تقيا نقيا فقيها يحكم بلاد الإسلام كلها، فما المانع أن يكون العلماء بجوار من يقول لهم خذوا بيدي إلى الله، انصحوني وأكرموني في النصيحة، قولوا لي لا وقولوا لي نعم، وأنا أؤمنكم على ذلك. إذا تب هذا فنعم هذا الحاكم ونعم هذا العالم، إذا التقى العالم مع الحاكم. ودي حدثت في التاريخ في فترات من الفترات الماسية أو الفترات المباركة في التاريخ فعلا، يعني العز بن عبد السلام مثلا كان قريب من الحكام، بل هو الذي رب هؤلاء، وهكذا تجد الذي رب محمد الفاتح عالم من العلماء، والده أوكله إليه، اللي رب قطز عالم من العلماء، اللي رب هؤلاء العلماء نور الدين محمود زنكي كان عالما وكان حكيما، حتى أطلق عليه بعضهم سادس الخلفاء الراشدين، واقترب منه العلماء وفتح المدارس، وهكذا نرى في بعض فترات الزمان يعني سادة وساسة هم أنفسهم علماء وأجلاء وأصحاب زهد وورع وفقه وعلم ودين. فهذه يعني تكون نعمة على الأمة إذا اقترب وانسجم العلم أو العالم الشرعي مع الحاكم، وأخذ الحاكم برأي العالم ورفعه على رأسه وأعلى من شأنه ورفع قدره، هذه تكون رحمة وبركة على الأمة التي تحكم بعالم وقائد يحب العلماء ويقرب العلماء ويرفع شأنهم ويعلي بنيانهم ويأخذ برأيهم، بل هو الرأي وهو الفصل في القول. يعني يا لسعادة هذه الأمة التي يتم فيها ذلك، وهو ما تم على وقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله. كانت مجالس عمر مليئة بالعلماء، بل جلساؤهم العلماء وزراؤهم العلماء، حتى وصل عدد الولايات التي ولى عليها علماء ومحدثين وأكابر من الفقهاء يعني أكثر من 11 أو 12 مكان، دول أمم ولايات تابعة للخلافة الإسلامية يرؤسها عالم وفقيه، يرؤسها حاكم، وعاش الناس في أسعد أزمانهم على مر التاريخ. ولذلك قلنا كانت فعلا خلافة العلماء أو دولة العلماء. يبقى عندما يقدر السلطان العلم ويقدر الحاكم العلماء ويرفع شأنهم ويعلي قدرهم ويجعلهم أصحاب فضل عليه ويستشيرهم ويأخذ بشورتهم ولا يقدم أحدا عليهم، فنعم هذا الحاكم، ويجب الاقتراب ويجب القرب منه ويجب إعطاء الرأي والنصيحة. وهذا ما حدث على عهد سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. أقبل العلماء ورأوا أنه من الواجب عليهم شرعا أن يتحملوا العبء وأن يتحملوا المسؤولية على عاتقهم، ولا يجعلونها على عاتقه وحده رضي الله عنه ورحمهم الله. ويعني كما ذكر الإمام ابن عساكر رحمه الله يعني قول العلماء ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله، إذا اختلف الفعل مع القول نفارقه. ما يسعنا، العلماء خرجت منهم جميعا هذه الجملة، رأينا القول يطابق الفعل، ورأينا الفعل يطابق القول، ورأينا الزهد، ورأينا الدين، ورأينا الإقبال على العلماء. فلا حق للعالم شرعا أن يترك مثل هذا الحاكم الذي يمد إليه اليد ويقول له تعالى تعاون معي لنقدم شيئا لبلادنا، نقدم شيئا لديننا، نقدم شيئا لأخرانا. هذا كما قلت سيدنا ميمون بن مهران الذي كان يقول يعني لا تدخل على سلطان وإن قلت آمره بطاعة. سبحان الله، كان ينهي تماما إن إنسان يدخل على حاكم. العالم لا يدخل على حاكم، ولو قال الحاكم في العالم في نفسه أنا هقول له على حاجة ترضي الله، يعني هقول له على طاعة، برضو يحذر من هذا. وأيضا كان يقول ميمون بن مهران يقول لا تعرف الأمير ولا تعرف من يعرفه. سبحان الله، لا تعرف الحاكم ولا تعرف واحد يعرف الحاكم. هذا كلام ميمون بن مهران المحدث الثقة العالم الفقيه الرباني. ومع ذلك رأينا ميمون بن مهران عند عمر بن عبد العزيز يشاركه ويقترب منه ويعطيه ولا يبخل عليه بالنصح إلى آخره. قلنا لأن السبب أنه رأى شيئا آخر، رأى الحاكم الذي يجل العالم، والحاكم الذي يقول للعالم أنا محتاج إليك، أنت أمني، أنت استقراري، أنت حبيبي، أنت تاج رأسي، العلماء أنا أحتاج إليك كالماء والهواء، لا فائدة من قيادتي ولا من إدارتي بغيرك، هذا الأمر سيكون وبال، فخذ بيدي أكرمك الله. الله، هذا الحاكم تقبل رأسه ويرفع على الرؤوس، ويجب على العلماء أن يكونوا بجواره وأن يرفعوا من شأنه. أيها الأحبة في الله، يعني سيدنا ميمون بن مهران، وده بنركز عليه وعلى كلامه لأنه كان يعني فيصل في الموضوع وسيتبعه من بعده. معروف أن هذا يعني عالم وحجة وثقة وإلى آخره. وكان سيدنا ميمون بن مهران كبير السن، يعني بينه وبين الخليفة 20 عام كما تقول كتب التاريخ، هو أكبر من عمر بن عبد العزيز 20 سنة. ومع ذلك رأيناه كيف كان ينهى عن القرب من الحاكم أو حتى القرب ممن يقترب، يا الله. ورأيناه كيف كان ينهى، ثم رأيناه انسجم و يعني اقترب جدا من سيدنا عمر، ويعني ولاه سيدنا عمر رضي الله عنه ورحمه الله، ولاه الخراج، ولاه القضاء بالجزيرة، ويعني رفع من شأنه، واستجاب ميمون لهذا، ويعني تغير الأسلوب بعدما كان يقول ذلك، لا أصبح يقر بل ويعمل بنفسه مع الخليفة، يكون قائدا على مؤسسات وعلى أكبر أمر من أمور المسلمين. طبعا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ولاه القضاء ولاه الخراج قال، يعني كتب إليه وقال له كلام في غاية الأهمية، إني لم أكلفك ما يعنتك، ما يتعبك، يعني لم أكلفك شيء يتعبك ويعنتك ويشقيق. أحب الطيب من الخراج، واقضي بما استبان لك، فإذا لبس عليك شيء ارفعه إلي، فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه لم يقم دين ولا دنيا. دي كانت رسالة سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران، يعني ترك له الإباحة الكاملة في أن يقضي بين الناس وأن يحكم بما أراه الله عز وجل، وأن يقضي في الخراج بما يعرفه من دين الله وبما علمه من شرع الله عز وجل. ومع ذلك قال له قد تتلبس عليك أمور، قد يحدث أشياء غير واضحة، فأرسلها إلي إلى الخليفة ليستشير فيها العلماء وأكثر عدد من العلماء. وعلق على كلامه بقال له لو كل حاجة، لو كل شيء الناس ما تعرفوش سكتت عنه مش هيبقى دين ولا دنيا، إنما لابد من إرساله إلى من هو أعلم وإلى من يقضي فيه. أيها الأحبة في الله، كان ميمون بن مهران رحمه الله من العلماء الثقات كما قلت، ومن المحدثين العظام، وكان من كلامه لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. الله أكبر، لازم الإنسان عشان يكون تقي يعرف ملبسه منين ومأكله منين ومشربه منين، ولابد أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه. أيها الأحبة في الله، ميمون ابن مهران أيضا يعني كان كما أشرت وأؤكد أنه كان لا يحب السلاطين أو لا يقترب من السلاطين، لكن بسبب وجود السلطان والملك المقترب من الله عز وجل بدأ يقترب إليه ويكون عاملا له على القضاء كما أشرت، وعلى الخراج كما أشرت، وتخرج منه الكلمات التي تبين هذا المنهج وهذا هذه المسؤولية. قال ميمون رحمه الله: إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه، بيعلم نحن، إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه فليأتي بيوت الرحمن. الله، الله أكبر، فليصلي ركعتين وليسأل حاجته، فليصلي ركعتين وليسأل حاجته. سبحان الله العظيم، انت طلبت شيء من السلطان او من المدير او من المسؤول ورفضت، لم تلبى، ينصحك سيدنا مأمون ان تذهب الى الملك في بيت الملك وتسجد وتركع، ثم تسأل الله عز وجل، تقضى حاجتك بإذن الله. وكأنه يذكرنا بقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تترك الذي يغضب عندما لا تسأله، وتسأل الذي يغضب عندما تسأله. تترك الغني الكريم وتذهب إلى الفقير البخيل، ما أعجب أمرنا فعلا عندما نقف بباب من لا يرحم، نقف بباب البخلاء، نقف بباب الفقراء، ونترك باب الكريم العظيم الرحمن الرحيم. وما أجمل ما قاله الشاعر: لجأت إلى باب المهيمن طارقا، مذلا أناجي باسمه غير هائبي، فلم ألق حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم يلبي عبده كلما دعا، نهارا وليلا بالدجى والغياهب، يقول له: لبيك عبدي سائلا داعيا، ولو كنت خطاء كثير المعايب. جزى الله سيدنا ميمون عنا خير الجزاء عندما نصحنا بهذه النصيحة، أن نقف بباب الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، كان من أسباب قرب العلماء من سيدنا عمر وحبهم له أنه كان يتعهدهم بالنصح والتذكير بالمسؤولية، يعني يطلب منهم أن ينصحوه ويطلب منهم أن يذكروه بالمسؤولية. ولعلنا عشنا مع نصيحة ووصية الحسن البصري والتي طلبها عمر بنفسه، هو الذي طلبها من الحسن البصري فكتب له هذه النصيحة الطويلة التي عشنا معها حلقة أو حلقتين كاملتين. فهذه كانت تفتح الباب لقرب العلماء عندما يستنصحهم. إذا استنصح الحاكم العلماء وقربهم وأخذ بمشورتهم وبرأيهم وكانت هناك الثقة المتبادلة بينهم، فنعم هذا الحاكم ونعم هذا العالم ونعمة هذه الأمة التي يتناصح فيها الحاكم للعالم، يطلب منه النصيحة والمشورة وأن يسدد يعني خطواته وأن يقترب منه. هذا والذي فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، فطلب النصيحة من سالم بن عبد الله بن عمر ومن محمد بن كعب القرظي ومن سلمة بن دينار ومن القاسم بن مخيمرة ومن الحسن البصري ومن غيرهم، كل هؤلاء رفعهم فوق رأسه، ومن كان منهم يكبره في السن ومن كان منهم يساوي له ومن كان منه أصغر منهم إلى آخره، لكن عاش في كنفهم وعاش في وسطهم فأحبه الناس، ولحبه للعلماء، لأن الناس تحب العلماء وتحب أهل الشرع، وعاشت الأمة في أسعد أيامها. فكان يطلب منهم النصح والتوجيه. نصيحة الحسن البصري التي عرضناها، واذكر يا أمين المؤمنين، واذكر يا أمير المؤمنين، واعلم يا أمير المؤمنين مين الحاكم، ثم ذكره بلقاء الله وبيوم القيامة وبدخلة القبر، وكل هذا وأرسل له شكر كبير على نصيحته وعمل بها رحمه الله. كل هذا كان سبب في استتباب الأمر واستقرار الأمن والأمان والرخاء والعز داخل المجتمع. تعالوا بنا أيضا نرى موعظة محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه، ماذا نصح بربه الذي طلب منه؟ قال انصحني، انصح لي. فقال يا أمير المؤمنين افتح الأبواب وسهل الحجاب وانصر المظلوم ورد الظالم. الله، هذا كلام مهم جدا أيها الإخوة. افتح الأبواب، سهل الحجاب أو الحجاب اللي معمول عليك ده يعني، وانصر المظلوم ورد الظالم. بمثل هذا المعنى جاءت أيضا موعظة القاسم ابن مخيمرة رحمهم الله جميعا. ماذا قال أيضا لسيدنا عمر؟ قال بلغنا، بنصيحة سيدنا القاسم، بلغنا أن من ولي على الناس أو من ولي على الناس فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه. الله أكبر. من ولاه الله أمر الناس فاحتجب عن فاقتهم، فقرهم واحتياجهم، احتجب الله عز وجل عن فاقته وحاجته وذله يوم العرض عليه والوقوف بين يديه. لا حاكم ولا محكوم، الكل فقير حقير ذليل. نعم، عرايا كما ولدتنا أمهاتنا، حفاء عراء لا شيء يملكه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن ولاه الله أمر شيء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتجب عنهم ونظر في مصالحهم وسهل لهم ورد الظالم وفتح أبوابه لم يحتجب الله عنه يوم القيامة، بل كان من الوجوه الناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ به في السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله، فكان أول هؤلاء إمام عادل. يعني وكأن الستة اللي هتأتي بعد الإمام العادل من نتيجته، من إنتاجه في شعبه في مجتمعه، هو الذي سيشيع لهم الرحمة والبركة والمغفرة والعز والفخار والأمن والاستقرار، لأنه هو نفسه مع الله سبحانه وتعالى. فهذه نصيحة القاسم ابن مخيم رضي الله عنهم جميعا. ولذلك أيها الإخوة، عندما نصح سيدنا عمر هذه النصيحة قال: فما تقول؟ كأنه بيسأل سيدنا القاسم. ثم أطرق طويلا، سكت يراجع الكلام. احتجب الله عنه يوم القيامة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتجب الله عن فقته، عن رحمته، احتجب الله عن حاجته. سكت عمر بن العاص قليلا ثم خرج فبرز للناس مباشرة: الله أكبر، الله أكبر. وأذكر أيضا من نصائح الحسن البصري، وهذه أيضا نصيحة ذكره بها كثير من السلف، كيف يتعامل الخليفة مع الناس. فقسم له العلماء الناس إلى ثلاثة أقسام، وهذا الكلام والله ينفع كل إنسان، ليس الحاكم وحده، ينفع كل إنسان في عمله. قسم له الناس إلى ثلاثة أقسام: من هو دونه الصغير يعني، ومن هو مثله، ومن هو أكبر منه سنا، واضح أنها في السن. قال: فكل المثل أخا، وللكبير ابنا، وللصغير أبا. الله، ليكن كبير المسلمين لك أبا، وأوسطهم لك أخا، وأصغرهم لك ابنا. طب أعمل مع أبويا؟ توقره، فوقر أباك، وتحنن على أخيك، وارحم ابنك. يا الله، يا الله، هذه النصيحة كما قلت نصحها أكثر من عالم ممن طلب منهم عمر النصح وقربهم وأعلن حاجته إليهم، وأنه لا تقوم له قائمة إلا بالعلماء الأتقياء الصالحين الربانيين. نعم. وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر جسمه: ولا تضربن لغضبك صوتا واحدا فتدخل النار. الله أكبر. ما ينفعش أضرب لغضبي لنفسي يعني، ودي نقطة تفيدنا جميعا وتفيد المربين والمعلمين والمحفظين، محفظين القرآن، وتفيد الآباء والأمهات في بيوتنا. إياك إياك أن تضرب ولدك وأنت غضبان. بمعنى إيه وأنت غضبان؟ يعني تضربه ضرب تعذيب، ضرب انتقام لنفسك. بتطلع اللي جواك في الولد، لا، لازم تكون طبيعي وانت تضربه عشان تكون متحكم في الضرب، وليس العكس، ان الضرب هو اللي بيتحكم فيك. وهناك فرق شاسع بين ضرب التعذيب وضرب التأديب والتأنيب. فضرب التعذيب مؤلم يشعر بالإيلام، أما ضرب التأديب فلا يشعر بالإيلام وإنما يشعر بالإهانة فقط. ضرب يشعر بالإهانة لا يشعر بالإيلام، هذا كلام العلماء، لأن الكثير منا يضرب ولده أو يضرب ابنته أو يضرب زوجته أو يضرب تلميذه ضرب تعذيب. هنا العالم الحسن البصري بيكلم سيدنا عمر بن عبد العزيز وقال له إياك أن تضرب صوتا واحدا لنفسك، لغضبك تنتقم لشخصك، فهذا الصوت الواحد تدخل به النار. طبعا سيدنا عمر بن عبد العزيز كل هذا نفذه، بل يعني نفذه بأحدث وأعظم وأكرم وأجمل ما يكون التنفيذ، يسمع من العلماء ويطبق تطبيقا كاملا تاما جميلا. وهذا هو الذي يعني أسعد الدنيا بهذه الفترة، فترة حكم سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا أيضا نعرض ماذا استفاد سيدنا عمر من نصائح العلماء عندما طلب منهم أن ينصحوه، فنتابع رسالة أرسلها سيدنا سالم ابن عبد الله، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. هذه رسالة مليئة بالتوجيهات، ما أحوجنا جميعا إلى أن يعني نستلهم منها العبرة والعظات ونطبقها في واقع حياتنا، لا سيما الأمراء والحكام والمسؤولون يعني الذين سيسألهم الله تبارك وتعالى عما استرعاهم. قال: فإنه قد كان قبل كرجال عملوا بما عملوا وأحيوا ما أحيوا من الباطل وأماتوا ما أماتوا من الحق، حتى ولد في ذلك رجال ونشأوا فيه وظنوا أنها السنة فسدوا على الناس أبواب الرخاء، فلم يسدوا منها بابا إلا فتح الله عليهم باب بلاء. الله، فإنك يقول فإن استطعت ولا قوة إلا بالله أن تفتح على الناس أبواب الرخاء فافعل، فإنك لن تفتح بابا إلا سد الله الكريم عنك باب بلاء، ولا يمنعك من نزع عامل أن تقول لا أحد يكفيني عمله، فإنك إذا كنت تنزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعوانا فأتاك بهم. الله، كلام عظيم فعلا. سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يلفت نظر أمير المؤمنين إلى أمور خطيرة جدا، وهي استعمال أناس على أماكن ومصالح للأمة، وهؤلاء الناس لا شك أن كل إنسان فيه سلب وإيجاب، لكن هؤلاء الناس فيهم سلبيات خطيرة مدمرة، وقد يكونوا بعيدين عن الله عز وجل، وهذه السلبية العظيمة أن هذا الشخص اللي أنا وليته على إمارة على ولاية، هل هذا الرجل له صلة بالله؟ هل هذا الرجل يعرف ربه الذي خلقه ويخاف ربه الذي خلقه؟ إذا كان هذا الرجل لا يخاف من الذي خلقه ولا يراقب الذي يعلم السر وأخفى، هيراقبني؟ هيخاف منني؟ لا، سيكون خائن وسينافقني، يريني أنه يعني ما شاء الله وعملنا وعملنا وأدينا، يعني إيه رؤوس أقلام، ولكن ما تحت ذلك باطل، فينبه عليه في ذلك. عندما ترى في إنسان خلل ما تسيبوش، لأنه ده يفتح أبواب من الخلل تدمر في الأمة، يزال فورا بعدما أطمئن على خلله. قد يأتيني شيء يقول إذن فمن يكون مكان هذا الرجل؟ أراد سيدنا سالم بن عبد الله أن يطمئن أمير المؤمنين على هذه النقطة الخطيرة، قال له ما دمت بتجيب إنسان، ما دمت تأتي بإنسان تقي صالح تضعه في المكان المناسب ما تخافش، لأن الله عز وجل الكريم سيسد عنك باب البلاء ويفتح لك أبواب الرحمة وأبواب الرخاء على يد هذا العامل الذي جعلته لله. لا تقل من أين سآتي، لا أحد يكفيني، فإنك الجملة المباركة، فإنك إذا كنت تنزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعوانا فأتاك بهم. ربنا الله يجيب لك الشخص الطيب الطاهر المبارك ما دمت تنزع لله وتستعمل لله، إنما لو للنفس، لو للمصلحة، لو لكذا، لو إن شاء الله لا بركة في هؤلاء. ودي أي إنسان في أي موقع عمل بقى، في شركة، في كذا، ما يخافش أبدا إذا رأى إنسان جرثومة، إنسان في خلل، ولا يرى ذلك إلا إذا كان في معية الله، لا يرى ذلك إلا إذا كانت عين هذا الحاكم موصولة بالله، أن يكون هذا ولي من أولياء الله. عندما يكون ذلك كل شيء سيترتب، كل شيء سيرتب. ليه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فهذا الحاكم أو هذا المسؤول أو هذا المدير لا يسمع إلا بالله ولله وفي الله، ولا يبصر إلا بالله ولله وفي الله. ربنا يضع إيده على الخلل تماما بالضبط، هو سبحان الله يجلس في مكان يرى خلل، يتحرك في مكان ينظر في الوقت الذي حدده الله عز وجل يجد الخلل أمامه، لأنه مع الله. إنما إذا كان المسؤول مش مع الله لا يرى أي خلل والعياذ بالله، لأن ينضحك على عينيه لو مش عين مع الله، وينضحك على ودانه لو الودان دي مش ودان ربانية، وينضحك على عقله لو العقل ده مش مرتبط بالله، وينضحك عليه كله. إنما لو مع الله والله ما يضحك عليه أحد أبدا، ولا يستطيع أحد أن ينافق معه أبدا، لأنه يرى ويبصر ويسمع ويتحرك ويبطش بالله رب العالمين. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، يعني لا يمشي ولا يتحرك إلا بالله ولله وفي الله عز وجل. فمن لا يضحك على واحد مع الله؟ فراسة له فراسة. إنما إذا كنتني بعيد عن الله كل اللي حواليا يستطيع أنهم يعني يضحكوا علي ويخدعوني وينفقوني إلى آخره. نعم، إذا كنت تنزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعوانا فأتاك بهم. الله أكبر، الله أكبر. وكان مما أوصاه به سيدنا سالم، يعني أوصى به سيدنا عمرو بن العزيز، إنه كلمه على العراق، يعني خص بالنصيحة أهل العراق، قال فمن بعثت من عمالك إلى العراق فانهه نهيا شديدا بالعقوبة عن أخذ أموال الناس وسفك الدماء إلا بحقها، لأن كان في تاريخ سابق إن الروح كده لازم يكون مفترس، لازم يكون يعني مفتري. من الذي قال ذلك؟ الإنسان الصالح التقي يصلح به الناس بإذن الله تبارك وتعالى، والإنسان الشرس هي الناس تتعلم الشراسة أو يبوا جبناء والعياذ بالله، خونة يفعلون في السر ما يدمر في الأمة، وفي الظاهر يعني أولياء صالحين لأنهم يخدعون هذا الرجل الذي، إنما المؤمن لا يخدع إن شاء الله. فمن بعثت من عمالك إلى العراق خصها يعني، فانهاه نهيا شديدا بالعقوبة عن أخذ الأموال وسفك الدماء إلا بحقها. المال المال يا عمر، الله أكبر. والدم فإنه لا نجاة لك من هول جهنم من عامل بلغك ظلمه ثم لم تغير. يا الله، هذا كلام العلماء في الإدارة، هذا كلام العلماء في إدارة الدنيا. لا نجاة لك من هول جهنم من عالم بلغك أنه ظالم ثم لم تغير. هذه التوجهات أيها الإخوة هي بالضبط كانت سياسة وإدارة سيد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. ألم أقل لك أنها دولة العلماء؟ يعني يديرها العلماء الذين يعرفون الله عز وجل. هذا ما حدث. تعالوا بنا إلى ما هو أكثر من ذلك. فلم تقتصر مشاركة العلماء لسيدنا عمر على الإشارة عليه أو تقديم النصح له أو إلى لا، بل تعدت إلى تولية مناصب، تولية أماكن. الشيوخ يبرو نعم، علماء حكماء أصحاب فهم وعلم، وفي دين الله كل شيء من الخير، من الإدارة الناجحة، من الفهم الصادق والعلم الناجع الناجح وهكذا. البعيد عن الله والله ما يدير صح أبدا، والله البعيد عن الله التارك لحدود الله، التارك لشريعة الله، التارك لمنهج الله، مهما كان شاء الله يكون واخد 100 دكتوراه شاء الله، هذا فاشل في إدارته. أما القريب من الله مسدد من قبل الله عز وجل. نعم، كما قلت يعني وصل الأمر إلى أن ولى العلماء على إمارة الأقاليم وعلى بيت المال. فمن ذلك الإمام الثقة الأمير، وإمام ثقة ويبقى أمير، العادل عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب، فقد ولاه الكوفة. يعني أدي إمام فقيه عالم ومع ذلك أمير، الله أكبر. وكذلك العالم الكبير أبو بكر بن عمرو، أبو بكر بن عمر بن حزم، فقد ولاه عمر بن عبد العزيز على المدينة، الله أكبر. وما أدراك ما المدينة. وكذلك الإمام الكبير إسماعيل ابن أبي المهاجر، فقد ولاه إفريقيا. وكذلك الفقيه المحدث عدي بن عدي الكندي، فقد ولاه على الجزيرة الفراتية وأرمينيا وأذربيجان. وكذلك الإمام القاضي عبادة ولاه على الأردن. وكذلك الإمام الثقة الصالح عروة بن عطية السعدي ولاه على اليمن. وكذلك القاضي الفاضل سالم ابن وابصة العبدي ولاه على الرقة. وبيت المال كما أشرت سابقا والخراج ولا عليه العالم الجليل ميمون بن مهران رضي الله عنهم جميعا، والثقة الصالح سيدنا صالح الصدائي ولاه على الخراج أيضا، والعالم الكبير وهب بن منبه ولاه على بيت مال اليمن، وأبو زناد وتولى عمر ابن ميمون البريد، كل هؤلاء علماء أكابر جدا من فقهاء الأمة، فولاهم على ولايات، على دول، على محافظات، على إمارات في الدولة الإسلامية، على أكبر شيء في الدولة الإسلامية، ولذلك كانت فعلا دولة العلماء. أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى هذا المنهج في زماننا الذي للأسف الشديد انفصل فيه العلم الشرعي، وأطلقوا عليه العلم الديني، عن الإدارة وعن السياسة وعن القيادة. ومن هذا التاريخ حدث يعني تقهقر كبير في حياة الأمة الإسلامية. من هذا التاريخ، من تاريخ إبعاد العلماء عن الأشياء الإدارية، وكأن هذه العقلية عقلية لا تنفع في هذا، لابد أن الذي يدير المالية كذا، ولابد، وما المانع أن يكون عالم من العلماء العظام، لابد أن الذي يدير الشرطة، وما المانع أن يكون عالم من العلماء العظام الفاهمين لهذا الأمر. يعني شرط أن يكون له علم شرعي، له معرفة بالله عز وجل، له فقه. وما المانع أن يدير مثلا التضامن الاجتماعي أو وزارة الشؤون الاجتماعية عالم من العلماء الأكابر الأفاضل الذي له فقه وعلم وإدارة. وما المانع أن يدير أي إدارة بلا استثناء؟ لماذا نتهم العلماء بأنهم علماء يعني إيه فقه؟ وهل الفقه إلا هذا؟ وهل الإدارة إلا من الفقه؟ وهل الإدارة إلا من السيرة؟ وهل الإدارة إلا من التاريخ الإسلامي؟ وهل الإدارة إلا من هذا؟ يعني لماذا لا يوجد العلماء في الوضع، الأوضاع الإدارية الكبيرة العظيمة، ويرى الناس التعامل مع علماء الشرع الفاهمين للشريعة الإسلامية التي تشتمل كل هذا؟ لماذا جعلنا الشريعة الإسلامية يعني لنطبق هذا المنهج العلماني، هذا المنهج الباطل؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. إيه سياسة إيه ودين إيه؟ الدين هو السياسة والسياسة هي الدين، الدين هي هو السياسة، سياسة الناس بدين الله عز وجل. وهل يعجز دين الله عز وجل عن سياسة البشر؟ هذه تهمة لدين الله، هذا من اعتقده كفر بالله والعياذ بالله. إنما يعني حدث هذه الفترات الأخيرة من الزمان، منذ سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية الأخيرة، آخر شكل الخلافة الإسلامية، والاحتلالات اللي حدثت لبلاد المسلمين، ودخول القوانين الوضعية في بلاد المسلمين، وسيطرة أشياء على أمور خطيرة جدا، أبعدت العالم، أبعدت الفقيه، أبعدت الزاهد، أبعدت الإمام المصلي عن أن يكون مدير العمل. لا ده منفعش، ده شيخ. يعني إيه شيخ؟ شيخ ما يعرفش يدير مصلحة؟ يعني يدير أبو المصالح نفسه، وأكبر المصالح وأعظم المصالح، وهي أفلح الإدارات. فنريد هذا المفهوم أيها الإخوة أن يتغير. هذا المفهوم مفهوم باطل، مفهوم صنعه أعداء الإسلام، مفهوم صنعه اليهود، مفهوم صنعه الصهيونية العلمية، مفهوم صنعته الماسونية. هذا المفهوم اللي هو لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، دع ما لقيصر لقيصر وما لله. هذا الكلام في غاية الخطورة، هذا الكلام باطل شرعا. هذه دولة إسلامية عالمية مترامية الأطراف، تكلم عن إفريقيا وعن أذربيجان وعن إرمينيا وعن وإلى على مد التاريخ. هؤلاء يحكم علماء أجلاء فقهاء، وبلاد لها سياسات ولها سفراء ولها كل شيء، وفيها تجارة وفيها. عندما أقول مثلا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحابة يملكون مليارات، مليار أيام، يعني لما أذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف إن كان يملك، أو تركة عبد الرحمن بن عوف كانت ألف ألف، يعني 2000 مليون أيامهم. يبقى هذا الثراء لا يتكرر في الدنيا أبدا. عمل تجاري، أعمال تجارية ضخمة جدا، وأعمال دبلوماسية، وكل الذي يقوم بهذا علماء أجلاء فقهاء. فتنحية العالم حتى عن الاستشارة أو أن يوجد مع كل أمير، مع كل والي، مع كل وزير، مع كل كذا عالم شرعي، ليس مكتبه على جنب كده ملوش لازمة يعني، لا، بل لا تفعل الأمور إلا أن تعرض على شرع الله عز وجل وعلى منهج الله عز وجل. فله حق القول وله حق والقوة في القول هو الرأي المسدد. هل هذا يرضي الله أم لا يرضي الله؟ والله لن نفلح إلا بهذا، لن نفلح إلا إذا عرضنا كل أمورنا ومستحدثات حياتنا على دين الله عز وجل من خلال علماء ربانيين يوجدوا في كل القطاعات بلا استثناء ويرد لهم الأمر. إنما قناة دينية، كتاب ديني، حص الدين، والباقي مش دين. هذا الفصل في أخ من أخطر ما حدث لأمتنا، اللي هو تمزيق الإسلام، تمزيق المفهوم الإسلامي، أن الإسلام عبارة عن عبادات وعبارة ودي يقوم بها شيوخ. أبا مش ممكن يكون يعني شيخ ينال كذا أو يكون في مكان كذا أو يكون، لا، دي كأنها إدارات فاشلة. ولذلك يعني كنت سألت الشيخ الشعراوي رحمه الله سؤال يعني عن ماذا استفاد من وجوده كوزير للأوقاف يعني، فذكر أشياء سلبيات وإيجابيات، وكان من الإيجابيات ذكر إيجابيتين اثنين لا أنساهما أبدا لشيخنا رحمه الله. قال يعني يكفي أن أصبح من العمة، من الطائية والعمة ديا وزير يدير، فكالكلام كبير. وقال الشيء الثاني وهي فكرة البنوك الإسلامية أو وجود بنوك إسلامية، وهو كان يقول يعني ذلك، أنا سمعت بأذني منه رحمه الله يقول عندما يعني تكلمت مع رئيس الوزراء أيامها يعني كان ممدوح سالم رحمه الله في هذا الكلام، فقال لا نفهم هذا الموضوع، لكن ما دمت أنتم تفهموه اتفضل نفذ. قال فنفذنا والحمد لله فكرة البنوك الإسلامية التي لا يوجد فيها نظام ائتمان أو قسم ائتمان، اللي هو القرض والإقراض والربا والعياذ بالله، إنما يكون فيها نظام المرابحة ونظام المشاركة ونظام النظم الإسلامية المضاربة، فإن فقدنا واحد بقي الآخر، وهكذا كما تقوم البنوك الإسلامية الآن بنظام المرابحة غالبا، وبعضها يقوم بنظام المشاركة أحيانا. فقال هذا يكفي، استفدنا هذا. لكن كان من ضمن النقطة اللي هو أن يكون من العمة، من الشيخ وزير يدير وله حق اتخاذ القرار وهكذا، لا أن تدار أمور العلماء، وده موجود إلى الآن الحمد لله، وفيه خير وفيه بركة وتتسع أكثر وأكثر. نريد من الشيخ أن يدرس دينه ويدرس الإدارة في دينه، ولا مانع أبدا أن أخذ بأي فنون إدارية مستحدثة، ولكن على شرط أن تنضبط بديني. ووالله لو قرأنا تاريخنا وقرأنا ديننا كويس وفهمنا ديننا وفهمنا الإسلام، العبادات والمعاملات والإدارة والسياسة والاجتماع وكل شيء، هذا ما عاشت به الأمة قرون من الزمان، لما استلفنا ولا أخذنا ولا شحتنا من غيرنا هذه الأشياء كأنها ليست في ديننا. عندنا الإدارة في الإسلام، عندنا العلوم الإسلامية، عندنا الطب في الإسلام، كل هذه علوم المسلمين ونتاج المسلمين على مر التاريخ، لكن للأسف الشديد بضاعتنا لا ترد إلينا، وإذا ردت إلينا لا نقول بضاعتنا، نقول إيه دورة في كذا دورة في كذا. فعلا فلحت دولة عمر بن عبد العزيز لأنها كانت بحق دولة العلماء وإدارة العلماء وعلى رأس العلماء وعلى رأس من يعرف الله عز وجل، هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ألا ليت قومي يعلمون بهذه المعاني، وكيف نفتح الباب للعلماء والفقهاء بدين الله عز وجل بالمفهوم الشامل للإسلام، ليكونوا لهم وضع ولهم ثقل في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يردنا جميعا إليه ردا قريبا حسنا جميلا. اللهم أمين، اللهم أمين. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وعافيته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا لا تهمل.